بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، هذا تعريف آخر للنسخ، كشف مدة العبادة بخطاب ثان. التعريف هذا حاصله أن الحكم الأول كان له زمن معين، كان له مدة معينة، فجاء الخطاب ورفع مدتي هذا العبادة. يقول: وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، أي أن العبادة كان لها مدة معلومة، فجاء الناسخ ورفع هذه المدة. هذا معنى هذا التعريف، هو كشف مدة العبادة أي زمنها بخطاب ثاني. إذن سيكون تعريف النسخ على هذا راجعا إلى التخصيص، تخصيص في الأزمان، يعني كان هذا الحكم خاص في زمن معين فقط، ثم جاء ما رفع هذا الحكم، أي أنه غير منضبط. هذا تعريف غير منضبط. لماذا غير منضبط؟ لماذا هو غير منضبط؟ لأنه تعلق فقط بمدتي الحكم، بمدة الحكم. ونحن عرفنا النسخ بتعريف عام لا علاقة له لا بمدة ولا بغير مدة، لأن هذا التعريف يرد عليه قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس انتهت مدته بنسخ أنا بغاية. هكذا هل تقدم هذا الدليل فيما في دروس؟ أين؟ في المفهوم الغاية، مفهوم الغاية. إذن هذا التعريف ليس بمنضبط. لماذا؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، الآن دخل الليل، هل حكم الصيام باق؟
على هذا القول
عليه ولا على غيره؟ هل حكم الصيام باق؟ الباقي يعني أصوم في الليل. الآن هل حكم الصيام باق؟ معنى أصوم في الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب من بعد الليل هل بقي حكم للصيام؟ طيب هل هو نسخ هذا؟ على هذا التعريف كشف مدة العبادة بخطاب ثان ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن قوله إلى الليل على هذا التعريف سيكون نسخا. هل هذا نسخ؟ ليس بنسخ. فهذا كشف مدة العبادة إلى الليل، بين أن الصيام فقط أقصاه أي آخر مدة له كم؟ الليل. فهذا التعريف سينحصر في ماذا؟ التعريف للنسخ. هو الآن يذكر التعريف، الآن ذكر التعريف الأول، قلنا هذا هو التعريف الأحسن ما أكيد، وسيأتي أحسن منه. ثم ذكر التعريف الآخر أشار إليه، لأن بعض علماء الأصول قال بهذا التعريف، قال هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، كشف مدة العبادة. فهنا حصر النسخ في ماذا؟ في مدة العبادة. فسيرجع هذا إلى باب التخصيص في الأزمان، يكون هذا الحكم خاص في زمن معين ثم ارتفع. فلو قلنا بهذا التعريف سيشكل علينا ماذا؟ قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا دخل الليل نسخ حكم الصيام؟ على هذا التعريف كن نسخ حكم الصيام. وليس منسوخا، هو مغير بغاية، محدد بغاية معينة إلى الليل، ولم يكن هذا نسخا. إذن هذا التعريف ما لنا منه، إنما فقط نبين معنى وما يرد عليه باختصار. قال والمعتزلة قالوا، الآن هذا تعريف آخر، ليش؟ للناس. كيف للمعتزلة؟ يعني تعريف المعتزلة للناس. قال والمعتزلة قالوا الخطاب الدال، أي عرفوا النسخ. المعتزلة عرفوا النسخ بقولهم هو، يعني ونحن نزيد هذا للإيضاح، الخطاب أي هو النسخ. عند الآن النسخ عند المعتزلة عرفوا بماذا؟ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولا لكان ثابتا. هذا تعريف المعتزلة، قالوا النسخ الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص، الآن حكم ثبت بنص، جاء خطاب ودل، جاء خطاب ودل على أن مثل هذا الحكم الذي ثبت بالنص زائل، زال ارتفع، يعني قالوا زال ولم يقولوا ارتفع حتى لا نعتذر لهم، قالوا زائل على وجه لولا لكان ثابتا. من يشرحه على ما فهم من التعريف الأول ومن تعريف النص؟ الآن النسخ، أليس النسخ بدليل؟ ها؟ إذن النسخ عندهم الخطاب كما في ما تقدم، رفع الحكم الثابت. هذا التعريف كما سيأتي أنه فيه خلل، هو فيه خلل هذا التعريف، لكن نحن نبين ما عندنا، لابد من هذا حتى نفهم ما هو مذكور بين أيدينا. عرفوا النسخ بالخطاب ولم يعرفوا بالحكم، قالوا النسخ الخطاب الذي دل على أن مثل هذا الحكم الثابت بالنص زائل. لولا هذا النص، لولا هذا الخطاب الذي جاء لكان الحكم الأول ثابت، هو مقارب لكن مقاربة عن بعد للتعريف الأول. ففي التعريف الأول أن الحكم الثابت بخطاب المتقدم ارتفع بخطاب متأخر، وهذا نفسه. قال وهو خال من الرفع، خال من، أي هذا التعريف خال من رفع الحكم، لم يقولوا رفع الحكم وإنما قالوا زائل، يعني عبروا بالزائل، قالوا بالنص زائل على وجه، يعني حكم زائل، ولم يقولوا حكم مرفوع. قال وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى تبع لابن قدامة، فإن هذا الكلام ملخص من كلام ابن قدامة في روضة النار، كأنهم يرون أن هذا ضعيف، هذا التعريف أنه تعريف فيه خلل، أنه ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن هذا التعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. تأمل، قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا تعريف للناسخ أم للنسخ؟ لأنه الآن يبين لي ما هو الناسخ. قالوا الخطاب الدال هذا تعريف لي للناسخ، كانوا يعرف لي الناسخ، ما يعرف النسخ، أنا أريد تعريف النسخ، فالمطلوب هو تعريف النسخ لا تعريف الناسخ. أما الناسخ معروف أنه هو الدليل، دليل من الكتاب والسنة، فهذا تعريف للنسخ، فكان تعريفا مختلا ناقصا.
فقالوا على أن مثل الحكم، ما قالش الحكم نفسه ثابت، قال مثل الحكم. من قال الخطاب الدال على أن الحكم الثابت والنص زائد على مثل الحكم؟
الآن هذا الحكم الذي ثبت بنص، هذا حكم ثبت بنص، إذن لا بد أن يكون المنسوخ الناسخ حكم ثابت بنص مثله. فالمثلية هنا يراد بها أن النص، أن الحكم الأول ثبت بنص، كذلك الحكم الثاني ثبت بنص مثله، مثل الحكم الأول. فالمثلية هنا المراد بها كما ثبت الحكم الأول بنص، كذلك الحكم الثاني ثابت به مثله. وهذا سينبني عليه مسألة ستأتي في نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر. يقولون الناسخ لا بد أن يكون مثل المنسوخ أو أرفع منه، ولا يكون أنزل منه، على قول الأصولي. وهذا أيضا في نظر هذا الكلام، فالعبرة بصحة الناسخ يعني في السنة، أما القرآن لا يقال متواتر واحد، هذا ما يبحث في القرآن في هذه المسألة. إن اعتذر لهم هؤلاء المعتزلة فسيقال هم أرادوا بالزائل الرفع. فتعريف الجمهور أنه رفع الحكم الثابت، وهم عرفوه بقولهم زائل، فعبروا بالزائل وأرادوا به الرفع.
الآن هنا وقول هو خالي من الرفع، انتقاد من المؤلف عليه.
قال انتقاد، يقول أين نحن قلنا النسخ رفع الحكم لا إزالة الحكم، هم يقولون إزالة، فهم أخلوا التعريف من قولهم. لو قالوا رفع حكم الخطاب الدال على مثل، نعم رفع حكم الخطاب السابق بخطاب متراخٍ لوافقوا الجمهور، لكن أخلوا التعريف من الرفع، من كلمة رفع، واستعاضوا بإزالة. استحسن بعض المتأخرين تعريفا للنسخ، يقول أوضح، فإن بعض هذه العبارات يعني اصطلاحات كلامية في بعضها، وإن كان الكلام واضح ما فيه لبس. أوضح تعريف للنسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. لماذا زدنا أو لفظه؟ لأنه قد ينسخ اللفظ ويبقى، وينسخ الحكم ويبقى اللفظ، كما سيأتي في تقسيم النسخ. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، أو رفع لفظه بدليل من الكتاب أو السنة متأخر عنه، يعني من حيث الوضوح، هو بمعنى التعريف الأول لكن أوضح قليلا، لكنه أوضح. رفع حكم دليل شرعي، وكما سيأتي لا يكون النسخ بدليل عقلي، ولا يكون النسخ بإجماع، ولا يكون النسخ بقياس هكذا ولا بشيء، لا يكون النسخ إلا بدليل من الكتاب سنة. إذن سنبقى في باب النسخ على ما هو الواقع من التعريف، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة متأخر عنه. قال رحمه الله ويجوز قبل التمكن من الامتثال. يجوز هنا ضمير يعود على ماذا؟ على النسخ، كأنه أراد ويجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال. النسخ بعد التمكن من الامتثال هذا لا إشكال فيه، وعلى هذا التعريف على هذا المعنى. إذا ثبت حكم وامتثل ذلك الحكم، عمل بذلك الحكم، هذا هو امتثال. هنا النسخ يكون بعد الامتثال. كان الصيام على التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، فامتثل الصحابة رضي الله عنه، فكان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر ويطعم، امتثلوا. نسخ هذا الحكم قبل الامتثال أو بعده؟ هناك حكم ورد ولم يعمل به ثم نسخ قبل أن يعمل به، هل يجوز هذا؟ يجوز على الصحيح على قول جمهور أهل العلم. وهو مبني على مسألة سيأتي ذكرها، مسألة عقدية. إذن قالوا ويجوز قبل التمكن من الامتثال، أي يجوز النص قبل التمكن من امتثال الحكم.
مثال هذا التمكن قبل،
كنت معنا في درس الأمر، ارجع إلى درس الأمر. صفحة 66 هكذا. قال ويجوز أمر ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النص قبل التمكن. حلناكم في حينها، قلنا سيأتي هذا المسألة صفحة كم؟ 71. وذكرنا لكم مراجع المراجع، ذكرنا المراجع منها المهذب ونزهة الخاطر والمذكرة، ذكرنا لكم مرجع المذكرة، مجموع الفتاوى ومجموع الفتاوى، ذكرنا لكم إلى مجموعة من المراجع حول هذه المسألة. وأوضح مثال أمر الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم بذبح ولده، بذبح ولده، فنسخ قبله قبل الامتثال. قبل
وهل استدل هذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي
الله، قد ذكروا هذا، لكن قد قيل إن بعض الصحابة عمل بها، نسب إلى علي رضي الله عنه أنه عمل بها، حتى ينظرها في منهج السنة. وأشار إليها أيضا ابن كثير رحمه الله عند الآية المذكورة، يعني لما ذكر المسألة الأصولية أشار إليها، قال وهذا مبني على مسألة كذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل. قال الرافضي البرهان 18 على لا أنا ما أسأل عن اسمه، قال البرهان 18 على أن علي رضي الله عنه أولى بالإمامة، أنه الإمام المعتبر. ذكر عدة براهين على ما أراد هو أن يستدل. قال: المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة. ثم بدأ يسرد. الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية. قال البرهان الثامن عشر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال من طريق الحافظ بن نعيم إلى ابن عباس قال: إن الله حرم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقديم الصدقة، وبخلوا أن يتصدقوا قبل كلامه، وتصدق علي ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره. ومن تفسير الثعلبي قال ابن عمر: كان لعلي ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النار: تزويجه فاطمة، وإعطاء الرأى يوم خيبر، وآية النجوى. قال شيخ الإسلام: والجواب أن يقال: أما الذي ثبت فهو أن علي رضي الله عنه تصدق وناجى، ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره. ونقل ابن كثير أيضا قال إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا جاء في آثار. ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره. إذن فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعملوا بها فهو نسخ قبل التمكن، يعني قبل أن يعمل بها، لكن الآية لم توجب الصدقة عليهم، لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا، فمن لم يناجي لم يكن عليه أن يتصدق، وإذا لم تكن المناجاة واجبة لم يكن أحد ملوما إذا ترك ما ليس بواجب. يعني هذه ليست خصيصة لعلي. لماذا؟ هل يجب أن يناجي كل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتصدق؟ لا. ومن كان فيهم عاجزا عن الصدقة ولكن لو قدر أو قدر أن يناجي فتصدق فله نيته وأجره، ومن لم يعرض له سبب يناجي لأجره لم يجعل ناقصا، ولكن من عرض له سبب اقتضى المناجاة فتركه بخلا فهذا قد ترك المستحب. ولا يمكن أن يشهد على الخلفاء أنهم كانوا من هذا الضرب، ولا يعلم أنهم كانوا ثلاثتهم حاضرين عند نزل هذه الآية، بل يمكن غيبة بعضهم، ويمكن حاجة بعضهم، ويمكن عدم الداعي إلى المناجاة. ولم يطل زمن عدم نسخ الآية حتى يعلم أن الزمان الطويل لا بد أن يعرض فيه حاجة إلى المناجاة. ثم بدأ يسرد الأحاديث التي فيها أن أبا بكر كان يسارع وقد شهد الله عز وجل للمهاجرين أنهم أنفقوا أنهم أنفقوا أموالهم. إذن فلا يعد الذي لم يتصدق بها أو يتصدق ملوما. لماذا؟ لا يجب أن يناجي النبي حتى يتصدق، إن من أراد من احتاج إلى المناجاة قبل نسخ هذا الحكم يقال له اتصدق. انظر هذه المسألة على ما هي مبنية، على شيء بنيت. قال الشنقيطي رحمه الله عند قول المؤلف وابن قدامة: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. قال: حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء. هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا؟ ودليل هذين الأمرين قصة إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه، هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها، هو قول المعتزلة الذين منعوا من هذا، المعتزلة وافقهم بعض الطوائف. قال تنبيه: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط. إذن مبني على هذه المسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، مبني على أي مسألة؟ هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو الامتثال فقط؟ فالصحيح أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، وهو الحق. وأما الذين قالوا إن الحكمة هي الامتثال فقط فهذا قول القدرية والأشاعرة. لماذا؟ يقول الحكمة هي الامتثال فقط، لأن عندهم أن الله عز وجل يأمر وينهى لا لحكمة، يأمر وينهى لا لحكمة، فأنت تمتثل وبس. هل لهذا الفعل حكمة؟ هل من وراء مصلحة؟ يقول لا، الحكمة الامتثال فقط وليس الابتلاء. إذن ما دام أن المنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء، يصح أو لا؟ ها؟ يصح. وبإمكانكم ترجعون إلى المراجع التي ذكرناها أيضا تزدادون معلومات أكثر. أيضا من المسائل المعلومة في باب النسخ أنه لا نسخ إلا مع التعارض، هكذا مفهوم هذه المسألة. إذا حصل تعارض بين دليلين وأمكن الجمع هل يصار إلى النسخ؟
لا.
فلا يصار إلى النسخ إلا إذا حصل تعارض وعدم أيه؟ ولم يمكن الجمع. شروط النسخ إن شاء الله إلى الدرس القادم.